إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبين أيدينا رسالة منهجية نافعة عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وكانت تتعلق بمسألة منهجية مهمة، وهي مسألة تصنيف الناس والحكم عليهم بأعيانهم وإنزالهم في بعض المنازل أو الطوائف التي يستحقونها. وهذه مسألة منهجية مهمة جدا، كثر فيها الخلط والقيل والقال، وتصدر فيها للكلام من جانبه الصواب وخالف ما يعرفه أهل السنة في هذا الباب، فكان لزاما على أهل السنة ودعاتهم أن يبينوا هذه المسألة المهمة، لا سيما وأنها تتعلق بأصل من أهم أصول السنة والدين، وهو الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين وما يتعلق بذلك من النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فكانت هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعتني بها، وهي التي تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى في تلك المحاضرة. نبدأ الآن مستعينين بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه للعمل بالسنة المطهرة وسلوك جادتها المستقيمة منة كبرى ونعمة عظمى تستحق شكرا وذكرا كثيرا، إذ إن التمسك بالسنة اليوم عزيز والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المحاضرة، بدأها بخطبة الحاجة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، ثم ذكر منة ونعمة من منن الله تعالى ونعمه على العباد، بل هي أعظم المنن والنعم على الإطلاق، ألا وهي نعمة الهداية والتوفيق للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وافترض عليهم طاعته والقيام بأمره، فلم يكلهم إلى أهوائهم، ولم تقتضي حكمته تبارك وتعالى أن يتركهم سدى في هذه الحياة الدنيا بلا أمر ولا نهي، ولهذا كلفهم وأمرهم ونهاهم وأوجب عليهم أن يطيعوه وحده وأن يفردوه بالعبادة والقربة وحده. وقد اصطفى سبحانه وتعالى لأجل ذلك رسلا من الناس يوحي إليهم شرعه ودينه، ويبين لهم مراده من الخلق حتى يبلغوه للخلق. فأوجب الله تعالى على الخلق طاعة هؤلاء المرسلين كما أوجب عليهم طاعته جل في علاه. وبالنسبة للنبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أوجب الله عز وجل طاعته في نحو من 30 موضعا من الكتاب، وجعل طاعته قرينة لطاعته جل في علاه. فلا بد من التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من اتباع هديه في الصغير والكبير، ولا بد من طاعته كما أنه لا بد من طاعة الرب سبحانه وتعالى. فالتوفيق بارك الله فيكم لهذا الأمر العظيم هو أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان، أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان أن يوفق للقيام بالغاية التي لأجلها خلق، فإنه خلق للعبادة والطاعة والتوحيد. فأعظم نعمة يحصل عليها هي النعمة التي تمكنه من أداء هذه الأمور، ولا يكون ذلك إلا بالهداية والتوفيق والتسديد للتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقيام بطاعة الرب تبارك وتعالى في كل الأحوال والأمور. فهذه أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان، وقد نوه الشيخ رحمه الله تعالى بشأنها في هذه المقدمة، ثم نوه أيضا بأمر هو من موجبات تقدير هذه النعمة، وهو أنها نعمة عزيزة لا يحصل عليها كثير من الناس، والذين يحصلون عليها هم أقل القليل. أشار رحمه الله تعالى إلى قضية الغربة لأهل السنة والمستقيمين على الجادة والقائمين بأمر الله تعالى، فإنهم أغرب الناس وأقلهم. ومن تأمل في هذا الأمر عرف قدر هذه النعمة، فإن النعمة كلما كانت قليلة كلما كان ذلك أدعى إلى الحرص عليها وتطلبها. ولهذا قال رحمه الله: إذ إن التمسك بالسنة اليوم عزيز، والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. أعز الأشياء بين الناس التمسك بالسنة والقيام بالطاعة والاستقامة على صراط الله عز وجل، فالقائمون بذلك إذن هم أقل الناس وأغربهم. قال رحمه الله: فالتمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. يشير إلى الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الغربة صفة ملازمة للإسلام، فالإسلام الذي هو دين الله تعالى الذي خلق الخلق لأجل القيام به والتمسك به والانتساب إليه، والذي لا يقبل دينا سواه، هذا الإسلام العظيم بدأ غريبا بين الناس، وكان أتباعه أقل الناس، ثم إنه يعود بعد ذلك غريبا كما بدأ. فعندما يعود بأصالته ومعالمه ومبادئه وأصوله فإنه يعود مرة أخرى غريبا عزيزا، ويعود أهله مرة أخرى غرباء قلة من الناس. انظر في شأن صلاح عنهم كيف كانوا أقل الناس، كيف كانوا أقل أقوامهم، وكيف كان يشار إليهم بأنهم غرباء وأنهم لا يسيرون على ما يسير عليه الناس، وأنهم يأتون بأمور جديدة لا تعهد ولا يعرفها الناس. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في بداية الإسلام، وهكذا يكون الأمر مرة أخرى. فقد انتشر الإسلام وبلغ ربوع الأرض، ولكن المتمسكين به على جادته وأصوله قلة. فهذه القلة تعود مرة أخرى، الذين يعودون إلى التمسك بأصول الإسلام ومسائله ومبادئه وأحكامه على الجادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها هم أيضا قلة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم من قبلهم قلة. ثم استشهد الشيخ رحمه الله تعالى ببعض الآثار السلفية التي نوهت بهذا الأمر. قال رحمه الله: فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. قوله فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة إشارة إلى واقع ملموس، فإن أكثر المجتمعات الآن، أكثر المجتمعات الإسلامية، مفرطة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، سواء تكلمنا على أمور المعتقدات أم أمور الأعمال والعبادات والسلوكيات وما أشبه ذلك. فلا شك أن هناك تفريطا كثيرا في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى الغرب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغربة لا تتحقق إلا إذا كان أكثر الناس مفرطين في اتباع الحق. فهذا واقع ملموس وقد أشار إليه السلف من قديم، وقد ذكر الشيخ هنا طرفا من أقوالهم. ذكر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. يوصي بأهل السنة خيرا، استوصوا بهم خيرا، أحسنوا معاملتهم، أكرموهم واحترموهم ووقروهم، فإنهم غرباء، إنهم بين الناس غرباء قلة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم من قبلهم، وكما كان أتباع الحق من قبلهم. وذكر أيضا قول أبي بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا. فالإسلام بالنسبة للأديان غريب، بالنسبة للملل والنحل غريب، وكذلك السنة في داخل الإسلام، في داخل الدين الحنيف، فإن السنة أمر أخص، الإسلام هو الأمر الأعم الذي ينتسب إليه جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجميع من يصلي إلى قبلة المسلمين. ولكن هناك أمر أخص من ذلك، هناك اتباع السنة، هناك الاستقامة والصلاح في داخل دين الإسلام. فالملتزمون بالسنة والصلاح في داخل دين الإسلام قلة، هذا أمر لا شك فيه. وذكر أيضا قول يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. هذا القول في الحقيقة من أفضل ما قاله السلف في بيان غربة الحق وأهله، وهو يستدعي منا انتباها وفهما، لأننا نحتاج إلى فهمه ومعرفته في هذه الأيام. السنة في حد ذاتها غريبة كما بينا، ولكن الغربة الحق في من يعرفها، في من يعرفها على حقيقتها، في من يعرفها على أصولها ومبادئها ومسائلها التي كان عليها الصحابة من قديم والتي كان عليها السلف الصالح من قديم. هذا يفيدنا فائدة عظيمة يا إخوة، في أنه ليس كل من ينتسب إلى السنة يكون من أهلها. السنة غريبة نعم، لكن ينتسب إليها كثير من الناس من غير أن يكون عارفا بأصولها ومبادئها، من غير أن يكون متحققا بها. فمن الناس من يدعي أنه على السنة وهو مخالف لأصولها، من الناس من يدعي أنه على السنة وهو مخالف للسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من الناس من يدعي أنه على السنة وهو مخالف للأصول التي أجمع عليها السلف ودونها الأئمة في كتب المعتقد وبينوها وبينوا أن المخالف فيها من أهل البدع والضلال، من الناس من ينتسب إلى السنة وهو يخالف في أصل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، أو يخالف في أصل الإيمان، في الأصل المتعلق بالإيمان، أو يخالف في الأصل المتعلق بالحكام، أو يخالف في الأصل المتعلق بالصحابة، أو يخالف في الأصل المتعلق بالقدر، إلى غير ذلك من أصول السنة التي ثبتت بها الأدلة وأجمع عليها السلف الصالح. فهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، ليس كل من ينتسب إلى السنة يكون عارفا بها، وهذا واقع ملموس فيما بيننا. انظر إلى الجماعات والأحزاب، كلهم يرفع شعار السنة وكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة. انظر إلى القطبيين والحزبيين والتكفيريين وغير ذلك من أهل الانحراف، كلهم يدعي أنه على السنة، وكلهم يدعي أنه معظم للسلف وأنه متبع للصحابة، ولكنهم لا يعرفون السنة على حقيقتها. وهذا بين من طرحهم ومناهجهم، إذا عرضوا مسألة أو قضية تبين أنهم من أجهل الناس بالسنة، لا يعرفون عنها شيئا. فهذه العبارة الطيبة من يونس بن عبيد رحمه الله تعالى تفيدنا فائدة عظيمة في هذا الشأن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمانهم، فما بالنا بزماننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان من أهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا لخيبته، وما أعظم مصيبته، وما أشد خسارته. فليعود إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم، لا شك أن الأمر كما قال رحمه الله، والواحد منا حقيقة يستغرب جدا من هذا الكلام الذي ورد عن سلفنا الصالح. يقولون هذا الكلام في تلك العصور الطيبة التي كان العلم فيها منتشرا، وكانت السنة فيها ظاهرة، وكان أهلها معروفين، فسبحان الله، ماذا عساهم يقولون في زمننا هذا؟ إذا كان سفيان الثوري يقول ما قال، وإذا كان أبو بكر بن عياش يقول ما قال، وإذا كان يونس بن عبيد يقول ما قال، وإذا كان غيرهم من الأئمة في تلك القرون الطيبة، في قرون التابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار الذين أخذوا عن تلك الطبقات الطيبة، فسبحان الله العظيم، كيف تكون السنة في عهدهم غريبة؟ وكيف تكون إذن في عهدنا هذا؟ فالله المستعان. هذا ينبهنا أيها الإخوة إلى عظم ما نحن فيه، أننا في محنة عظيمة، وأننا في ابتلاء كبير، وأن زمننا هذا يستدعي منا صبرا عظيما جدا، يستدعي منا كما أشرت إليه في أول الكلام تقديرا لنعمة الاتباع. كلما عرفت أن هذه النعمة غريبة قدرتها وحرصت عليها وسألت الله تعالى أن يبلغك إياها، وكلما كان الأمر بخلاف ذلك كان الإنسان أسرع تفريطا في هذه النعمة التي يحصل عليها. فهذا نستفيد منه بارك الله فيكم في تقدير هذه النعمة، نحن والحمد لله في نعمة عظيمة جدا. أنتم يا أهل السنة في نعمة عظيمة، نسأل الله تعالى من فضله ونحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لهذه النعمة العظيمة. ولهذا بيّن رحمه الله في كلامه الذي سمعناه أن من كان على السنة فليحمد الله وليشكر هذه النعمة. لابد من شكر أيها الإخوة لهذه النعمة، فإن الله تعالى إذا شكره عبده زاده من فضله، وإذا لم يشكره غضب عليه ونزع منه النعمة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فشكر القلب هو الاعتراف بالنعمة والإقرار بها، والشكر باللسان هو حمد الله تعالى والثناء عليه، والشكر بالجوارح هو استعمال النعمة في مرضات المنعم. فعلينا أن نشكر الله تعالى شكرا كثيرا، علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة حتى يحفظها الله تعالى علينا ولا ينزعها منا. نسأل الله أن يجعلنا دائما من الهداة المهتدين، وألا ينزع منا نعمة السنة أبدا، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأما إن كانت الأخرى والعياذ بالله، من كان بعيدا عن السنة، من كان غير متبع لها، فعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يعرف أن تفريطه في السنة يؤدي إلى تفريطه في الإسلام نفسه. السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، هكذا قال الأئمة من قديم. هذا الكلام يؤثر عن بشر بن الحارث رحمه الله، وذكره غير واحد من الأئمة، من أشهرهم الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله في أول رسالته المعروفة في شرح السنة. نعم، السنة هي الإسلام، كما ذكرنا في أول الكلام، الله جل وعلا أمرنا بطاعته، ولا يكون ذلك إلا من خلال طاعة الرسول الذي يرسله إلينا. هذا الرسول هو الذي بلغنا بأوامر ربنا، وهو الذي عرفنا بمراده منا، فلا بد أن يحق ولا بد أن تجب طاعته، فلا بد من ذلك. والذي يستغني عن السنة لا بد أن يخالف الإسلام، ولا بد أن يبطل معالمه وأصوله، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام. كيف تكون عقيدته منضبطة وهو مفرط في السنة؟ ماذا يعتقد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؟ بل من أين عرف هذه الأشياء أصلا؟ إنها وردت على التفصيل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعبد الله تعالى بالأحكام؟ كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يفعل كذا وكذا من الأحكام؟ لابد أن يرجع إلى السنة، ولابد أن يتمسك بها. فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لا نفرق بينهما، ولا نستغني بأحدهما عن الآخر، ولا نقول كما يقول أهل البدع: علينا بكتاب الله وحسبنا كتاب ربنا، بحيث إننا نستغني عن السنة. هذا كلام أهل البدع والضلال، والقرآن نفسه يأمر باتباع السنة كما عرفناه. فلا يقوم الإسلام إلا على هذه الجادة العظيمة، ومن خالفها فإنه مخالف للإسلام نفسه ومبطل لأصوله وقواعده. قال رحمه الله تعالى: ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة، إذ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرعه سبحانه وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. هذا من تمام النعمة، فإن نعمة الهداية حتى تحصل للإنسان لا بد من وجود سببها. سبب الهداية بارك الله فيكم هو وجود الشخص الذي يعرفك بالحق ويدلك عليه. كيف تكون وكيف تتمسك بالصراط المستقيم وكيف تثبت عليه؟ لا بد أن يكون هناك من يعرفك ويدلك. فمن تمام هذه النعمة، من تمام نعمة الهداية، أن تتوفر أسبابها من وجود الدعاة إلى الله تعالى الذين يبينون الهدى ويوضحونه للناس. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا يخلو منهم زمن والحمد لله حتى تتم النعمة على العباد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، فقال كما ثبت في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة التي تقوم بأمر الله وتدل الناس عليه لا تزال موجودة ولا تزال ظاهرة مؤيدة، لا يضرها أحد من أعدائها حتى يأتي أمر الله تعالى وهي ظاهرة منتصرة مؤيدة. وهذا هو الواقع الملموس، وقد ذكره العلماء في صورة مسألة مستقلة، وهي مسألة أنه لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله تعالى، لا بد من وجود قائم بحجة الله تعالى ولو كان أقل الناس ولو كان شخصا واحدا، المهم أنه لا بد أن يكون موجودا ولا بد أن يكون ظاهرا واضحا يعرفه الناس حتى تقوم حجة الله على الخلق. فلا تقوم حجة الله على الخلق بشخص مجهول لا يعرف، أو بشخص خفي لا يظهر ولا يعرفه الناس، لا تتحقق حكمة الله تعالى بذلك ولا تقوم حجة الله تعالى بذلك. وهذا الأمر من أعظم الأدلة عند العلماء على حجية الإجماع. إذا كانت الطائفة تتحقق بوجود الفرد الواحد، وإذا كان الفرد الواحد قد يقيم الله تعالى به الحجة على الخلق، فكيف بإجماع الأمة كلها؟ لا شك أن الإجماع يكون أولى بذلك وأحرى. قال رحمه الله تعالى: وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة وإن أديارهم وتباعدت أقطارهم، يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يتلاقوا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. هذا الأمر أيضا بارك الله فيكم من أعظم سمات أهل السنة والجماعة، وقد نبه عليه العلماء، وذلك أن أهل السنة متفقون غير مختلفين، تجدهم دائما على قول واحد وعقيدة واحدة ومذهب واحد مهما تباعدت بهم البلاد. فلو أنك سألت بالمشرق وسألت الآخر وهو بالمغرب عن مسألة واحدة لأجاباك بجواب واحد في مسائل العقيدة، في المسائل التي لا يسع فيها الخلاف، أهل السنة جميعا على مذهب واحد في هذا. وهذا من أعظم سماتهم ومن أعظم العلامات التي تدل على أنهم على الحق، فإن من أعظم علامات الحق أيها الإخوة أنه لا يختلف ولا يتعدد. يقول الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ويقول تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين سبحانه وتعالى أن الحق لا يتعدد ولا يختلط، وأن من أعظم سمات الباطل وعلاماته أنه متعدد ومختلط ومتشابك. فمن علامة أهل السنة أنهم لا يختلفون، وأنهم دائما على عقيدة واحدة ومنهج واحد وطريقة واحدة مهما تباعدت بهم البلاد والديار، كما أنهم أيضا تجمعهم روح المودة والأخوة. انظر في قول سفيان الثوري الذي سمعناه: إذا بلغك عن رجل في المشرق وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام، يعني من أهل السنة، وادع لهما فما أقل أهل السنة والجماعة. نظرا لقلتهم وغربتهم
يحنو بعضهم على بعض ويرفق بعضهم ببعض وتفشو بينهم روح الأخوة والمودة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. نعم، هذا هو المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فجعل صلى الله عليه وسلم المسلمين بمنزلة الجسد الواحد والأعضاء التي تتبع جسدا واحدا، وهذا هو ما عبر عنه أيوب رحمه الله نصا، وجعل فقد الرجل من أهل السنة بمنزلة فقد بعض الأعضاء. فهذا يدلك على أن أهل السنة معا كالجسد الواحد كالأعضاء المتكاملة، إذا فقد منهم واحد فقد فقد عضو من أعضاء الجسد. هكذا ينبغي أن يكون الأمر فيما بين أهل السنة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعلمائهم، فإن العلماء فضلهم بين الناس عظيم ودورهم في هدايتهم كبير بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هم للناس كالشمس للدنيا، لا يستطيعون أن يستغنوا عنهم، وهم ورثة الأنبياء والدعاة إلى الله والناصحون الدالون على سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا فقدوا فإن مصيبتهم تكون أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين صلى الله عليه وسلم مصيبة فقد العلماء، وأن هذه المصيبة لا تعدلها مصيبة أخرى، كيف بالضلال والهلاك والزيغ الذي ينتشر بين الناس من خلال فقد العلماء وترأس الجهال. فنسأل الله تعالى أن يرحم علماءنا أجمعين، وأن يطيل بقاء من كان حيا منهم، نسأل الله أن يطيل في أعمالهم وأن يختم بالصالحات أعمالهم، وأن يمتع المسلمين بطول حياتهم، فإن فقدهم أمر عظيم ومصيبة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة، حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل الهين. وهؤلاء الذين لبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وضرب بعضهم ببعض حتى تعلو راية البدعة وتسود جيوشها، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما اندس بينهم مندس، ومهما تزيى بزيهم ماكر، فإن الله سوف يهتك ستره ويفضح أمره. فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على فلتات لسانه وقسمات وجهه. هذا هو الأمر الذي شرحناه بارك الله فيكم، في من أنه ليس كل من ينتسب إلى السنة يكون من أهلها، كم من رجل ينتسب إليها وهو جاهل بها مخالف لأصولها. فالشيخ يبين هذا مرة أخرى، ويؤكد على أن تمييز السني الحقيقي من غيره من الأدعياء صار اليوم أمرا صعبا وعسيرا لكثرة المنتسبين إلى السنة الذين يخدعون الناس ويلبسون عليهم، حتى صار المرء، نسأل الله السلامة والعافية، يحرص ويتثبت من كل من يتكلم الآن. وهذا وإن كان في ذاته مطلوبا، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لكن لا شك أن كثرة دعاة الباطل بمثل هذه الطريقة أمر يدعو إلى المزيد من الحرص والمزيد من التثبت، وصار الأمر يحتاج إلى نظر أكيد في منهج الرجل وتثبت شديد حتى يؤخذ عنه العلم. فهذا يدلك على أن الأمر الآن صار صعبا ولم يعد كما مضى، لم يعد الأمر كما مضى، بل قد وقع ذلك في عهد السلف. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسلام، كان العصر قبل ذلك عصر أمانة، إذا حدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشكون فيه وما كانوا يطعنون في صدقه. أما عندما انتشر الكذابون وانتشر المبتدعة الضلال الذين يحرفون النصوص عن وجهها، قال فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة قال رضي الله تعالى عنه: كان الناس إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الرجل إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماؤنا وأصغينا إليه، وأما عندما ركبتم الصعب والذلول فصرنا لا نأخذ العلم إلا ممن نعرف. فدل هذا على أن الأمر يختلف باختلاف الزمان، والزمان عندما كان زمانا طيبا لا يطعن فيه في صدق الناس، ولم يكن هناك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأمر يسيرا. وأما عندما كثر الكذابون والمبتدعة فصار الأمر يحتاج إلى التمحيص والتثبت. والقضية بارك الله فيكم الخطيرة في هذا المقام أن هؤلاء الذين يندسون بين أهل السنة قد لا يفعلون ذلك عن محبة للسنة، ولكنهم يخطئون الطريق. فمن الناس مثلا من يكون محبا للسنة حريصا على اتباعها، ولكنه يكون جاهلا فيخطئ الطريق، ولا يكون في نيته أمر فاسد، فتجده يندس بين أهل السنة يريد أن يكون منهم، ولكنه لجهله يخطئ ويخالف ويصير الأمر فتنة فيما بين أهل السنة. فهذا أمره أهون من شخص آخر، وهو الذي يدخل بين أهل السنة بقصد إحداث الفرقة ابتداء، فهو يعرف حقيقة نفسه ويعرف أنه مخالف، ولكنه في نيته يريد الشر والفساد والعياذ بالله. لا يدخل بين أهل السنة إلا بقصد التحريش بينهم وإيقاع الفتنة والضرر. واعتبر بابن سبأ الذي أظهر الإسلام وأظهر أنه من المسلمين المؤمنين الموحدين، وهو في باطنه والعياذ بالله شيطان مريد يريد تدمير المسلمين وتدمير الإسلام، ويريد إحداث الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي تولى كبر قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو معلوم. فهؤلاء بارك الله فيكم شرهم أعظم وفتنتهم أشد، وكم يتبين لنا من أحوالهم، كم يتبين لنا من خلال هؤلاء الذين يأتوننا من الجماعات والأحزاب وما أشبه ذلك، ويظهرون أنهم على السنة ويظهرون أنهم على الخير، ثم هم في حقيقة أمرهم والعياذ بالله إنما يندسون علينا، يريدون بيننا ويريدون ضرب بعضنا ببعض، فيحرشون بين المشايخ ويحرشون بين الدعاة وبين طلبة العلم، حتى يتكلم بعضهم في بعض وحتى يطعن بعضهم في بعض، بما يؤدي ذلك إلى تنفير الناس عن الدعوة نفسها والعياذ بالله. فهؤلاء فتنتهم شديدة، نسأل الله أن يقينا شرهم وشر كل ذي شر. قال رحمه الله: ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه، وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها، وشدة تفشي هذا الأمر وخوفي أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نصيب، فإننا نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة. وهذا الطرح الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم، وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما هو افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع، إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام، أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. وأقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه العجالة نذكر بعض المسائل بعض هذه المسائل وندلي فيها بدلونا لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. فمن هذه المسائل مسألة التصنيف ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره ومسألة الأحزاب والتحزب. عاد رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى التنبيه على خطورة ما يحدثه هؤلاء المندسون من تشويه معالم المنهج ولبس الحق فيه بالباطل حتى يوقع الفتنة كما ذكرنا. وهذا يملي علينا القيام بواجب النصيحة، هذا يوجب علينا أن نقوم بواجب النصيحة وأن نبين الحق ونحذر من الباطل وأن ننبه على ما يحدثه هؤلاء في دين الله تعالى وفي منهج أهل السنة والجماعة. ومن طريقتهم كما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنهم يأتون ببعض المسائل التي يخترعونها ويثيرونها في فترات معينة حتى يحدثوا بها الفتنة بين أهل السنة والجماعة، فتكون هذه المسائل من قبل كلامهم غير مثارة ولا ظاهرة ولا معروفة ولا يتكلم فيها العلماء ولا يعرفها طلبة العلم، فإذا بهم هم الذين يثيرونها وهم الذين يشققون فيها الكلام ويطولون فيها البحث حتى يوقعوا الفتنة بين أهل السنة والجماعة. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك مما ذكره مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا صحيح. عندما أثار هؤلاء تلك المسألة وتكلموا في قضية التشريع العام وذكروا ما ذكروه من مسألة الإرجاء وأن من لم يكفر بالتشريع العام صار مرجئا، وصنفوا في ذلك المصنفات وبينوا وفعلوا وكتبوا وألقوا المحاضرات، ما القصد من كل هذا؟ وإلى أي شيء يؤدي هذا سوى الفتنة بين أهل السنة والجماعة وهو ما وقع بالفعل؟ كذلك طرحهم في كثير من مسائل الإيمان والكفر عندما يتكلمون في مسألة كذا أو مسألة كذا بمثل هذه الطرائق التي يحدثون بها الفتن بين أهل السنة والجماعة، فهذا كله ظاهر من شأنهم ومن طريقتهم تعالى أن يقينا فتنتهم وشرهم. والشيخ رحمه الله تعالى سيخص مسألة من تلك المسائل بالبحث والبيان وهي مسألة التصنيف، تصنيف الناس والحكم عليهم، سيبتدئ الكلام عليها فيما يلي من كلامه إن شاء الله تعالى. وهنا نقف ونبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل بالكلام على نفس مسألة التصنيف إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال ورد الآن من المغرب يقول: ما حكم أكل القنفذ والحلزون مع الدليل جزاكم الله خيرا؟ أما القنفذ فمعروف، وأما الحلزون فحقيقة لست أدري ما المقصود به، لعله يقصد به أمر معين عند أهل تلك البلاد. وأما القنفذ فالأرجح فيه إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بأكله، والدليل أن الله عز وجل ذكر الحلال والحرام من المطعومات في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وذكر الله تعالى أصنافا أخرى من المحرمات كالمنخنقة والموقوذة ونحو ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحرمات الأخرى ككل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. والقنفذ لا يدخل في شيء من هذه المحرمات، فتبين بذلك أنه مما يدخل في عموم المباحات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يؤخذ العلم عن الرضوان بعد ثناء الشيخ محمد بن ربيع وموافقة الشيخ الوالد حسن البنا والشيخ خالد بن عثمان له؟ الجواب: هناك جواب أنزلته على الموقع بخصوص هذه المسألة، فإن شاء السائل رجع إليه، وهناك كلام وقفت عليه للشيخ خالد بن عبد الرحمن وفقه الله تعالى، فيه شرح وبيان لموقف المشايخ من هذه المسألة، فليرجع إليه السائل. نعم، يقول: هل الزيوت كزيت الزيتون مثلا هي مانعة من وصول الماء للبشرة أثناء الوضوء؟ الجواب أن هذا يرجع فيه إلى طبيعة هذا الزيت نفسه، فإن كان هذا الزيت يكون طبقة جامدة متماسكة بحيث إنها تعزل الماء وتمنعه من الوصول للبشرة أو للشعر، فإنه في هذه الحالة لا يجوز استعماله في الأوقات التي يكون فيها وضوء أو غسل. وأما إن كان لا يمنع الماء ولا يكون تلك الطبقة العازلة، فإنه لا بأس باستعماله في أي وقت. نعم، هذا سؤال من المغرب يقول: هل بيع الكتب التعليمية المرفقة بصور ذوات الأرواح جائزة، والخاصة بتعليم طريقة الصلاة من باب تبسيط المسألة على العامة؟ الجواب: إن كان ولا بد شيء من ذلك، فلا بد من طمس الصورة، لا بد من طمس صورة الوجه. فلو أن هناك صورة لشخص يصلي مثلا وفيها بيان الركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك، فلا بد من طمس الصورة وعدم إظهارها، ولا حاجة لذلك أصلا ولا ضرورة من الأساس. وأما الذي يتذرع بهذه الطريقة فيأتي بصور ذوات الأرواح من غير أن يها، فهذا لا يجوز. نعم، هذا سؤال من الجزائر يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. ما الحكم في الاستفادة من قروض من دون فوائد ولكنه من بنوك ربوية تتعامل بالربا، علما أنه لا يوجد غيرها؟ الجواب أن هذا وإن كان فيه تخلص من الربا، إلا أنه لا يجوز من جهة أخرى، وهي جهة التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون مع تلك البنوك ولا التعامل معها بأي طريقة من طرق التعامل لأجل هذا السبب المذكور. وأما إذا وجدت هناك حاجة ماسة أو ضرورة ملجئة للقرض من غير أن يكون قرضا ربويا، فعندئذ لا بأس، والله تعالى أعلم. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.